بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أخواني الأفاضل ليتجدد اللقاء في هذا المكان الطيب، ونلتقي مع إخواننا ونتناصح ونتذاكر كما تعودنا في هذا المجلس المبارك، أن يذكر بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا، ونذكر الله عز وجل في كل مجلس نجلسه، لأن هذا من زيادة الأجر والثواب للمسلم عند ربه سبحانه وتعالى. وحديثي معكم أخواني الأفاضل في هذه الجلسة حول ما بعد رمضان، كيف يستفيد المسلم وكيف يخرج المسلم من رمضان، وماذا يصنع وماذا يكون من حاله بعد رمضان. هذا الأمر أخواني الأفاضل لابد للمسلم أن يتنبه وأن يهتم أن يكون حاله بعد رمضان قريبا من حاله في رمضان. ولماذا نقول هذا الكلام أخواني؟ لأن الحكمة من فرضية وصيام شهر رمضان هي تقوى الله سبحانه وتعالى، وهي القرب من الله سبحانه وتعالى. فالذي يليق بالمسلم المؤمن الصالح أنه إذا خرج من رمضان ألا يبتعد كثيراً عن حاله في رمضان، وإلا كان القبول والعمل الذي اجتهد فيه في رمضان لربما يكون ضعيفاً وقليلاً عند الله سبحانه وتعالى. لماذا نقول ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويذكر الحكمة من فرضية صيام شهر رمضان بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا الأمر من حيث الفرض الشرعي والحكم الشرعي، لكن أين الحكمة؟ ما المقصود من صيامنا لشهر رمضان؟ قال الله سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون. وهذه اللام يسميها أهل العلم لام الحكمة، لام التعليل. لماذا فرض عليكم صيام شهر رمضان؟ لماذا جعلكم تمتنعون عما هو حلال عليكم من الأكل والشراب ومن شهوة الإنسان المباحة؟ قال: لعلكم تتقون، أي الحكمة من صيامكم وعبادتكم و طاعتكم لله هو القرب من الله سبحانه وتعالى، هو تقوى الله سبحانه وتعالى. ولو تأملنا أخواني الأفاضل ما قال أهل العلم، بل ما قاله الله في تقوى الله وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، لعلمنا أن الدين كله يدور حول تقوى الله سبحانه وتعالى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وعظ أصحابه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. فكان أول ما يوصي به تقوى الله سبحانه وتعالى. لذلك صام المسلم رمضان، عاش هذه الليالي المباركات، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام والقيام، ثم ماذا كان من حاله بعد رمضان؟ هل ترك كل ذلك؟ هل ابتعد عن العمل والطاعة؟ هل سهى وغفل عن القرب من الله وتقوى الله؟ هذه هي أخواني الأفاضل لابد للمسلم أن يتنبه وأن يعي أن المقصود من تلك العبادات والأعمال في شهر رمضان أن تزيدك قربا من الله، لا أنك تزداد بعدا من الله بعد رمضان. فالمسلم يقارن بين رمضان وما بعد رمضان. لذلك تعجبني المقولة التي قالها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وبالمناسبة أخواني الأفاضل، بعض الناس يقول عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس، الخليفة الخامس، وبذلك يسقط من يقول هذا الكلام خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لأن معاوية صحابي جليل، وهو أول ملوك الإسلام وخير ملوك الإسلام، وهو أفضل من عمر بن عبد العزيز ولا مقارنة، كما قال أئمة الإسلام وأئمة السلف. لغبار في منخر معاوية رضي الله عنه وارضاه وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز، وهذا ليس تنقصا وليس ازدراء لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولكن لنعطي وننزل الناس منازلهم. فمعاوية صحابي وكاتب للوحي، وهو صهر الرسول صلى الله عليه وسلم، وخال المؤمنين لأنه أخو رملة بنت أبي سفيان رضي الله عن الجميع. فلذلك يقول هذا الخليفة وهذا الإمام التقي الورع من خلفاء بني أمية رضي الله عنه، يقول ليس تقوى الله قيام الليل وصيام النهار والتخليط بين ذلك، والتخليط بين ذلك، وإنما تقوى الله فعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله، فإن ازداد المسلم بعد ذلك من خير فهو خير على خير. تأملوا أخوان الكرام هذا الكلام، يعني نقول المسلم الذي يتقي ربه ويخاف الله ويجعل الله نصب عينه يصوم النهار ويقوم الليل، ولكنه يقع في الزنا ويقع في السرقة ويقع في اللعن والشتم والسباب و و و و وإذا قيل أنه ترى يصوم النهار ويقوم الليل، فيقول عمر بن عبد العزيز هذا ليس متقي لله سبحانه وتعالى. تقوى الله، حق التقوى أن تفعل ما أمرك الله به، تلتزم بالفريضة، وأن تجتنب ما حرم الله عليك، تبتعد عما يغضب الله وهو معصية لله، لا أنك تفعل المستحبات وتكثر منها وأنت غارق في المعاصي والكبائر والفواحش. هذا ليس معناه أخواني الأفاضل كذلك أننا نترك المستحبات، لا، المستحبات مطلوبة، لكن بعد ماذا؟ بعد الفرائض. لذلك قال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا أول شيء، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لذلك عليك يا عبد الله أن تعلم أن تقوى الله والمقصود من صيامنا لشهر رمضان والقيام أننا نقرب وأن نتحلى ونتمثل بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا أول ما يحرص عليه المسلم بعد رمضان هو أن يلتزم هذا الطريق من فعل الأوامر وترك النواهي، من فعل الواجبات وترك المحرمات. فإن التزم بهذا الأمر فإن هذا المسلم الذي حقق المقصود والحكمة من صيام شهر رمضان. ثم بعد ذلك أخواني الأفاضل، هل ينتهي العمل الصالح بانتهاء شهر رمضان؟ هل ينتهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بانتهاء شهر رمضان؟ هل ينتهي قيام الليل بانتهاء شهر رمضان؟ هل ينتهي قراءة القرآن وتأمل القرآن وكلام الرحمن بانتهاء شهر رمضان؟ أنت دخلت إلى هذا الشهر ثم أصبحت تتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الأعمال الصالحة، واستمريت على هذه الأعمال، وعسفت وروضت هذه النفس على هذه الأعمال، فلماذا تترك هذا العسف وهذا الترويض؟ إخواني الأفاضل، من كان عنده فرس وحصان وهو يروضها الليل والنهار حتى استعدت هذه الفرس وهذا الحصان على ما روضتها عليه، هل من المعقول أن تترك تدريبها وترويضها بعد ذلك؟ أم تستمر في ترويض هذه الحصان والانطلاق في هذا الطريق حتى تستمر على ما هي عليه وتستمر في العطاء؟ هكذا النفوس إخواني الأفاضل في شهر رمضان المبارك، فإنك إن روضتها على طاعة الله بعد رمضان إياك أن تترك كل شيء وأن تتهاون بكل شيء، فإنه شهر في سنة وسوف يعود هذا الشهر فيما بعد، ولكن المقصود من هذا الشهر أن تجعل هذا العمل ولو كان القليل منه خلال هذه السنة كاملة وأنت ما زلت على قيد الحياة أخي الكريم. وما يدريك يا عبد الله، هل تعيش إلى رمضان القابل أم لا تكون من أهله؟ وكم ممن عاصرك وجلست معه وتعايشت معه وهو لربما متيقن أنه سيعيش إلى رمضان القابل، وإذ بالمنية والأجل يأتيه لأن الأعمار مؤجلة ومحددة، فلذلك أتاه أجله قبل رمضان القابل. فما الذي يعني يضمنك يا عبد الله ألا تكون أنت هذا، أنت المقصود من قرب الأجل ونهاية هذه الحياة؟ فكما يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه: كلنا مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، منا من يموت على الفراش ومنا من يموت بأي سبب آخر. فلذلك على المسلم أن يوطن نفسه إخواني الأفاضل وأن يعسف ويروض هذه النفس على طاعة الله، فبعد رمضان يكون الأمر قريب فتكون أنت ممن روض نفسه على هذه الطاعات وعلى هذه العبادة. نعم قد لا تكون بتلك الكمية أو بتلك الكثرة من الأعمال والطاعات، ولكن على الأقل لا تقطعها بالكلية. كنت في شهر الصيام فاجعل لنفسك لو 3 أيام من كل شهر، أيام البيض، لو 2 والخميس، فلا تقطع نفسك من هذا العمل الصالح. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا، يوم واحد. كنت على طاعة العبادة والقيام والصلاة وقيام الليل، فإياك أن تترك هذه الطاعة وهذه العبادة حتى ولو كانت ركعة في الليل، ركعة واحدة أخواني الأفاضل تعتبر من الوتر، وكان بعض الصحابة يوتر بركعة، ويعد هذا من قيام الليل، وهو محسوب لك عند الله عز وجل أنك قمت الليل ولو بركعة. لذلك المسلم يحرص أشد الحرص أخواني الأفاضل ألا يترك العمل بالكلية، وإنما يواظب عليه ويداوم عليه وإن كان قليلا. وقد جاء في الحديث الصحيح: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل، فقليل دائم خير من كثير منقطع. ولكن المهم في ذلك إخواني الأفاضل أنك تجتنب وتترك المعاصي وما نهاك الله عنه، فإن هذا والله من أعظم ما يكون في قلب المتقي لله عز وجل. ولا أقول ذلك إخواني الأفاضل أن المسلم غير معرض للخطأ والزلل والمعصية، كلنا ذوي خطأ، فمن هو صاحب الحسنى فقط ومن ذا الذي لا يسيء قط؟ فنحن يقع منا الإساءة وتقع منا المعصية، ولكن المسلم المتقي لربه سبحانه وتعالى هو الذي يرجع من قريب ويستغفر ربه وينيب ويتوب إلى السميع القريب سبحانه وتعالى. هكذا حال المسلم وهكذا حال المؤمن أخواني الأفاضل، في ليله ونهاره، في وحدته ومع جماعته، في سفره وحضره، دائما يجعل الله عز وجل نصب عينه. ثم أخواني الأفاضل، بعد ذلك كل موسم له طبيعته عند الصالحين. فموسم رمضان هو موسم الخيرات، موسم البركات، موسم تضاعف الأعمال والأجر والحسنات والثواب عند الله. ولكن لا يعني ذلك أن بقية السنة ليس فيها مواسم وليس فيها يعني تقربا إلى الله. ما دام المسلم حيا في هذه الدنيا فإنه يستغل كل وقته في قربه والتقرب إلى مولاه سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. ومنها أخواني الأفاضل وأهمها حياتك قبل موتك. ما دمت حيا يا عبد الله فإنك تستغل هذه الحياة في رفع ميزانك عند الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك مثلا شوال جاء بعد رمضان، ما الذي في شوال من الأعمال الصالحة التي أتقرب إلى الله عز وجل، إلى الله سبحانه وتعالى؟ فإن شوال أخواني الأفاضل أول يوم منه هو من أعظم الأيام، وهو عيد الفطر. عيد الفطر فيه زكاة الفطر، فيه التكبير من بعد مغيب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد وأنت تكبر، عمل صالح عظيم. فيه صلاة العيد، صلاة العيد وهي صلاة وعبادة وفريضة عظيمة عند المسلمين. ثم بعد ذلك أخواني الأفاضل يأتي الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. كان كصيام الدهر، يعني السنة كاملة، كأنك صمت السنة كاملة. كيف أصوم السنة كاملة؟ قال بعض أهل العلم: إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها، وأنت صمت شهر رمضان فصيام شهر بعشرة شهور، فلم يبقى من السنة إلا شهرين، فتأتي ستة من شوال فتكمل لك كأنك صمت السنة كاملة. وهذا من حيث الفضل والأجر والثواب. أرأيتم أخواني الأفاضل أكرم من الله سبحانه وتعالى؟ كلا وحاشا، لا يوجد من هو أكرم من الله. تعطي أنت القليل فيثيبك الله بالكثير، تتقرب إلى الله عز وجل بخطوة فيتقرب الله عز وجل ويأتيك الله عز وجل هرولة. من الأعمال الصالحة، من الثواب، من الحسنات. فلذلك أخواني الأفاضل، لماذا نبخل على أنفسنا ونحن نعمل لأنفسنا؟ وأنتم تعلمون الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. إياك ثم إياك أن تعتقد أن بركعاتك هذه وصدقتك هذه وصيامك هذا أنك تنفع الله بشيء. يا عبد الله، الله هو الغني الحميد، الله عز وجل السماوات السبع هذه سماوات أطت ثقلت وحق لها أن تأط، فما من موضع شبر إلا وملك ساجد وملك راكع يعبدون الله عز وجل الليل والنهار لا يفترون. فما الذي ستنفعه بعبادتك أو ستنفعه بهذه السجدات والركعات؟ إياك أنت تنقذ نفسك يا عبد الله، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فعليك يا عبد الله أن تحرص كل الحرص أن تستقيم وتكمل هذه الاستقامة والتقرب إلى الله بعد رمضان. إياك أن يأتيك الشيطان ويقول يا أخي ما قصرت، قيام، صيام، صدقة، ختمة للقرآن، يا أخي عملتها أعمالا جبارة، هذه الأعمال التي عملتها تكفيك إلى رمضان القادم. والشيطان يعلم من الآيات والأحاديث أكثر منا ترى يا أخي، فيقول وأنت تعلم بالحديث رمضان إلى رمضان كفارة لما بينه، فمتع نفسك، ابسط نفسك، وسع على أهلك، فتقتحم أنت وأهلك المعاصي والمخالفات الشرعية بهذه التسويلات وهذا التفريط الذي يقع من الناس. لذلك أخواني الأفاضل، نحذر كل الحذر أن تنقلب طاعاتنا في رمضان إلى معاصي بعد رمضان، من قربنا إلى الله عز وجل في رمضان إلى بعدنا عن الله بعد رمضان، إلى زيادة حسناتنا في رمضان إلى نقصان حسناتنا بعد رمضان. فعلى المسلم أن يحافظ على هذا الميزان، على هذه الحسنات، على هذا الثواب، على هذا التقرب، على هذه الأعمال التي فعلها وأداها في رمضان، يستمر على هذا العمل وإن قل ولكنه لا ينقطع، ويبتعد عما نهاه الله عز وجل عنه والمحرمات التي تكثر من السيئات وتنهش في الحسنات. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الثبات على طاعة الله، وأن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا ودعاءنا، وأن يرزقنا وإياكم الخاتمة الحسنة، وأن نموت والله راض عنا. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.